فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. يسعدنا في هذا اللقاء المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: هل المعصية في شهر الله المحرم تكون أشد منها في غيره من الأشهر؟ شهر الله المحرم من الأشهر الحرم الأربعة، بل هو أشهر الأشهر الحرم الأربعة التي ذكر الله عز وجل في كتابه. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذه الأربعة الحرم، قال صلى الله عليه وسلم: هن ثلاثة سرد وواحد فرد. أما ثلاثة السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والواحد الفرد قال هو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذا الشهر اللي هو شهر الله المحرم هو من أشهر الأشهر الحرم، ومن فضله عند الله عز وجل ومنزلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسميته للشهر أضافه إلى الله عز وجل، لم يقل محرم أو شهر المحرم، إنما قال شهر الله المحرم، مع أن كل الشهور شهور الله عز وجل، حتى شهر رمضان مثلا على رأسها، لكن بالذات خاصة في هذه التسمية أن أضاف الشهر إلى الله عز وجل، وهذه الإضافة إضافة تشريف وإضافة بيان فضل ومنزلة. وفي شهر الله المحرم، اليوم المبارك الطيب المبارك، أو كما قال أهل العلم أفضل المحرم عشره الأولى التي على رأسها أو في ختامها يوم عاشوراء. ولذلك أبو عثمان النهدي عليه رحمة الله تعالى قال: كان السلف يعظمون ثلاث عشرات، عشر الأخيرة، العشر الأخيرة في رمضان لأن فيها ليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة لأن فيها يوم النحر أفضل أيام السنة ويوم عرفة، والعشر الأولى من شهر الله المحرم لأن فيها أو في ختامها عاشوراء. وتعظيم السلف للأشهر الحرم وللعشرات الثلاث التي ذكرها النهدي عليه رحمة الله تعالى، معنى هذا التعظيم أمرين: الأول تعظيم حرمات الله عز وجل، وألا يتجرأ الإنسان فيها إلى الذنوب والمعاصي، لا يتجرأ فيها على انتهاك حرمات الله عز وجل. والأمر الثاني يعظمون فيها شعائر الله عز وجل، يعني يقيمون فيها شعائر لله تبارك وتعالى، سواء على سبيل الفرض أو على سبيل الندب والاستحباب، أكثر من اعتنائهم في غير هذه الأشهر الحرم لمزيد فضلها ومزيد أجرها عند الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في ختام الآية المذكورة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس إمام المفسرين رضي الله عنه: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعصية، ولا تظلموا فيهن أنفسكم بترك الطاعة أو بإهمال الطاعة، لأن ارتكاب الذنب ظلم للنفس وتعريض لها لغضب الله عز وجل وحسابه وعقابه، ولأن إهمال الطاعة ترك الطاعة ظلم للنفس أيضا، لأنه ممكن تكون الطاعة دي على سبيل الوجوب فيكون العبد فيها آثما معرضا نفسه لغضب الله وحسابه وعقابه. وقد يكون تكون هذه الطاعة على سبيل الندب والاستحباب فيكون العبد ظالما لنفسه فيها بتفويت أجر المستحب على نفسه وضياع حسنات كثيرة منه بسبب هذا الإهمال لهذه الطاعة المستحبة. إذن في الأيام الفاضلة الطاعة تزداد فضلا وأجرا، وفي الأيام الفاضلة أيضا الذنوب تزداد شرا وإثما ووزرا والعياذ بالله. هذا المعهود من السلف الكرام عليهم رضوان الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يستحب لنا أن نردد الأذان مع المؤذن في الفجر غير الصادق، الفجر الأول يعني، أو مع أي أذان نسمعه كالأذان الأول للجمعة أو الأذان الثاني للجمعة أو الأذان الثالث للجمعة أو غير ذلك؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: يستحب للمسلم وللمسلمة أن يردد الأذان مع المؤذن متى سمعه. يعني أحيانا ممكن الإنسان يسمع أذان في غير وقت الأذان، تسمعه مثلا في الهاتف الموبايل، ممكن أحيانا بعضهم عاملها نغمة، أو أسمعه مثلا عبر الشاشة يكون برومو لأحد البرامج، وارد. فمتى سمع المسلم أو المسلمة الأذان فإنه يستحب له أن يردد هذا الأذان، ويستحب له أيضا أن يأتي بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، في أجر كبير جدا عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الله أكبر الله أكبر، فالمستمع أيضا يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، المستمع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. إذن سواء كان هذا في أذان الفجر الأول اللي بيسميه بعض العلماء الفجر الكاذب أو الأذان غير الصادق، أو سواء كان هذا في الأذان الثاني أذان الفجر الصادق، أو في غير ذلك من أذانات الأوقات، أو حتى في غير هذه الأوقات متى استمع المسلم إلى الأذان، فإنه يسن له ويستحب له أن يردد، وإن كان الاستحباب يتأكد مع أذان الصلوات الخمس وأذان يوم الجمعة، يكون هذا أكثر استحبابا وأكثر تأكيدا من أذان آخر أسمعه في غير وقت الأذان. أنا ممكن أسمع أذان في غير بلدي، يعني ممكن أسمع أذان المملكة العربية السعودية، أذان الحرمين الشريفين، وهم يؤذنون غالبا في الأوقات جميعا قبل أذان أهلنا في مصر، أذاننا هنا في بلدنا الحبيبة مصر. أو ممكن أسمع أذان دولة الكويت الشقيقة، هو أذان. فمتى سمع المسلم الأذان يستحب له أن يردد، ويستحب له أن يأتي بالأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، ومنها: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الإنسان لو يأتي بهذا هذه الأذكار بالتمام والكمال بعد سماعه الأذان وترديده مع المؤذن يحصل أجورا عظيمة جدا، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر عن إنه أذان في وقت فعلا أو أذان في غير وقت. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل يقول: رجل قال لزوجته تحرمي علي إذا خرجت بغير إذني من البيت، وللأسف خرجت الزوجة من البيت بغير إذنه، فما هو الحكم في هذا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: تحرمي علي هذه من الكنايات وليست من صريح ألفاظ التطليق، والكنايات تفسيرها عند صاحبها، يعني قصده ونيته عند المطلق نفسه عند الزوج نفسه، فلا بد في مثل هذه الألفاظ الكنايات أن يسأل الزوج عن نيته. إحنا في اللفظ الصريح لا نسأل الزوج عن نيته، قال أنت طالق، فلا نسأله في هذه الحالة عن نيته، لأنه يوم تزوجها قال وليها زوجتك ابنتي قال قبلت، لم نسأل الزوج بعد قوله قبلت عن قصده ونيته، قبلت يعني إيه؟ لم يرد هذا في الخاطر إن إحنا نسأل الزوج إيه معنى قبلت، لأنه قبلت لفظ صريح وهو إيجاب، وهو قبول على إيجاب الولي، أو رد بالقبول على إيجاب الولي زوجتك ابنتي. فصاحبنا يقول: تحرمي علي. تحرمي علي تحتمل أربع معاني عند أهل العلم. المعنى الأول قوله تحرمي علي يمكن أن يقصد به يعني ألا يقرب زوجته في الفراش، ألا يجامع زوجته، وفي هذه الحالة يكون هذا هو الإيلاء المذكور في كتاب الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فالإيلاء اللي هو يحلف ألا يأتي امرأته بسبب كذا، أو لو فعلت كذا، أو ما فعلت كذا. في هذه الحالة، حالة الإيلاء دي، إيه الحكم؟ لو سألنا الزوج وقال فعلا أنا أقصد ألا أقربها في الفراش؟ نقول له اقرب امرأتك في الفراش، أوقع يمينك واقرب امرأتك في الفراش، وبعدين كفر عن اليمين بكفارة اليمين المعهودة إطعام 10 مساكين، أو إن عجزت عن الإطعام فعليك أن تصوم 3 أيام. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فده المعنى الأول قد يقصده الزوج. المعنى الثاني الذي قد يقصده الزوج: تحرمي علي، يعني صيغة تهديد للمرأة. فلو سألناه وقال أنا أقصد أهدد الزوجة عشان هي متعودة تخرج بغير إذني فبهددها لألا تتجرأ أن تخرج بغير إذني، نقول إذن في هذه الحالة لا يقع بها طلاق ولا حاجة، كالحالة الأولى حالة الإلاء لا يقع بها طلاق ولا شيء. إنما لو الزوجة خرجت يعني أوقعت يمينك خلفت يمينك، فعليك حينئذ أمرين: الأمر الأول الندم والتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل لأنك أتيت يمينا غير مرضية في الشرع، يعني أنت حلفت بغير الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. إنما أنت لم تحلف بالله، ففي هذه الحالة عليك الندم والتوبة والاستغفار والعزم على ألا تكرر هذا مرة أخرى. وفي نفس الوقت لأن هي أوقعت اليمين عليك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إن لم تستطع فعليك صيام الأيام 3 المعروفة. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث: ممكن تحرمي علي، يعني يقصد بها الطلاق. ليه؟ لأن هو أوقع الحرمة بينه وبين زوجته بعدما كان الحل بينهما، دي كانت حلاله حرمها على نفسه، فهو إن قال أنا أقصد به الطلاق إذن سيقع به الطلاق، أصبحت كناية والنية فسرتها، سيقع به الطلاق في هذه الحالة لأن الزوجة خالفت وخرجت بالفعل بغير إذنه. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع: تحرمي علي أن يكون قاصدا بها الظهار، يعني تحرمي علي زي أمي أو زي أختي أو زي خالتي أو زي عمتي أو زي أمي وأختي، والظهار حرام وكفارته من أغلظ الكفارات في كتاب الله عز وجل. في هذه الحالة نقول له: عليك يا أيها الزوج الكفارة العظمى اللي بيسموها في القرآن، صيام 2 متتابعين من قبل أن يتماسا، قبل ما يقترب منها يصوم 2 متتابعين، 2 قمريين متتابعين، شوال وذو القعدة محرم وصفر مثلا، والشرط من قبل أن يتمس. فإن لم يستطيع أن هو يصوم 2 فإطعام 60 مسكينة بديل عن صيام 2 إن كان عاجزا عن صيام 2. الإمام الشافعي رحمه الله له قول شديد في المسألة دي في حد الاستطاعة. هل ممكن لأي زوج يدعي أنه مش مستطيع، مع أنه الاستطاعة وعدمها دي معتبرة عند الفقهاء الحقيقة؟ ليه؟ لأنه أنا ممكن أستطيع أصوم 30 يوم متتابعة اللي هو رمضان، لكن فرق كبير جدا بين صيام 30 يوم وبين صيام 60 يوم. 60 يوم صعبة فعلا. وقالوا معتبرة ليه؟ لأنه الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة ومنها صيام 2. قال: لا أستطيع. لم يراجعه النبي في قوله لا أستطيع، قال: إذن أطعم 60 مسكينا. الشاهد أنه المعنى الرابع قد يكون أراد به الظهار، يعني أنت علي كظهر أمي، وفي هذه الحالة ستكون الكفارة العظمى صيام الشهرين المتتابعين. إن عجز فعلا عن صيام الشهرين يبقى البديل أن يطعم 60 مسكينا، وفي حالة الظهار، الظهار لا يحسب طلاقا، لا يقع به طلاق. هذا التفصيل مهم جدا في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: امرأة صامت يوم 13 و14 إرادة منها أن تصوم الأيام القمرية، لكن فاجأتها الحيضة، فهل يجوز لها أن تصوم يوما بديلا عن 15؟ أقول وبالله تعالى التوفيق لهذه المرأة ولكل النساء: أنت امرأة كانت نيتك وقصدك وعزمك أن تصومي الأيام القمرية 3، وهي صيامها مسنون مستحب ولله الحمد والمنة، يوم 13 و14 و15 اللي جاءت مفسرة في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وإلا فجاءت عامة في حديث أبي هريرة: صم 3 أيام من كل شهر، مع أبي ذر قال له: صم 13 و14 و15، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أنت فاجأتك الحيضة، وحيضتك ليست بإرادتك، إنما هذه الحيضة أمر جبلي فطري كتبه الله على نساء حواء. يعني أنت تركت صيام 15 لعذر قهري. أبشرك وبشر كل النساء والفتيات البالغات، إن كنت على هذه الحالة من عزمك على الصيام ومنعك من إتمام العزم وتحقيقه العذر القهري ده اللي هو الحيض، فقد كتب الله لك أجر ما تركت من الصوم. يعني انت كده حصلت اجر 13 و14 اللي صمتيهم، وال15 الذي لم تصومي بسبب العذر القهري، ولولا العذر لصمتي. هتسألين عن الحجة والدليل، ضروري لازم يكون في حجة ودليل، لان اثبات حكم محتاج الدليل على طول، ما فيش كده في الشرع احكام بالهوى ولا حتى بقول امام الائمة. الحجة والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديثه في صحيح مسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني إيه؟ يعني العبد إذا مرض وهو كان معتاد قيام الليل ما منعه عن قيام الليل امبارح والنهاردة إلا المرض، كتب الله له أجر ما كان يعمل لأنه لم يتركه إلا بسبب عذر المرض. رجل كان معتاد على صيام الاثنين والخميس لكنه الفترة دي مسافر، فترك صيام الاثنين والخميس بسبب السفر، نقول له أبشر، فالله كتب لك أجر يوم الاثنين ويوم الخميس رغم أنك لم تصمهما ولكن بسبب عذرك في السفر. إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويعضد المعنى ده يعني يقوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم وغيره، حين كانوا في غزوة من الغزوات وقال لأصحابه إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم إخوانكم في المدينة. طيب دول في السفر أو دول في الغزو وينتقلوا من مكان إلى مكان في الغزو والجهاد وحمل السلاح والقتال، وإخوانهم دول قاعدين في المدينة، فازاي يستووا في الأجر؟ قال حبسهم العذر. إخوانكم اللي في المدينة دول كتب لهم أجرهم كأجركم، رغم أنتوا في القتال وهم في الإقامة في بيوتهم، بسبب حبسهم العذر. إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن نقول للمرأة السائلة، الأخت السائلة بارك الله فيها، صمت الثالث عشر والرابع عشر وأفطرت الخامس عشر بسبب الحيض، فقد أتممت أجرك، لكنك لو أردت أن تصوم يوما مكانه صوم، لأنه أهل العلم يقولون باستحباب قضاء الفوائت من المستحبات. احنا عندنا امرين، وجوب قضاء الفوائت من الفرائض دي على سبيل الوجوب، ما صليتش الظهر والعصر اذن له، فرض علي صلي الظهر قبل ان اصلي العصر. طيب انا تركت الصيام يوم الاثنين، هل يجوز لي قضاء الصيام دي؟ يجوز بس على سبيل الاستحباب. طيب ما صليتش الوتر في الليل، اقضيه في النهار، يستحب قضاؤه في النهار، بس لما اجي اقضيه في النهار الوتر لا اقضيه على صفة الوتر انما اقضيه على صفة الشفع، لانه ده ثابت من فعلي عليه الصلاة والسلام، كان اذا ترك حزبه بالليل، ده حديث امنا عائشة رضي الله عنها، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، ترك قيام الليل اللي كان بيصلي 11 أو كان بيصلي 13، فلما جه يقضي في النهار صلاه شفعا لأنه لا وتر في النهار، الوتر في الليل. لكن الشاهد أنه قضى عليه الصلاة والسلام، مع أنه صلاة الليل في حقنا مستحبة. فلو أن هذه المرأة أرادت أن تقضي يوما مكان الخامس عشر نقول لها اقضي، للقاعدة العريضة استحباب قضاء الفوائت من النوافل والتطوعات، تمام؟ ونقول لها كمان اقضي بحجة أخرى ودليل آخر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، صم ثلاثة أيام من كل شهر. مش حتما الثلاث أيام يكونوا الأيام القمرية، مش حتما، لكن هذا هو الأكمل فيها، الأفضل فيها. أنا كده جمعت سنتين، سنة ثلاثة أيام من كل شهر، وسنة أن أفضل الأيام الثلاثة من الشهر هو الثلاثة الأوسط، ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر. فأنا لو لم أصب صيام الأيام القمرية أساسا، لا ثالث عشر ولا رابع عشر ولا خامس عشر، يجوز أن أصوم السابع عشر والثامن عشر والتاسع، يجوز أي ثلاثة أيام من الشهر يجوز أن تصومها. وبالمناسبة يعني ممكن مزيدا من الفائدة من سنن الصيام الثابتة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. غرة الشهر يعني أوله، يعني يصوم أول يوم في الشهر وتاني يوم في الشهر وتالت يوم في الشهر عليه الصلاة والسلام. ده من هديه في الصيام صلى الله عليه وسلم، هديه الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه في الصيام أيضا أن يصوم آخر 3 أيام من كل شهر، 28 29 30 27 28 29، كان يصوم آخر 3 أيام من كل شهر. وهو الذي كان يقول صوموا الشهر وسراره، سراره مش سرره، سرره وردت والمقصود بها الأيام القمرية، لكن هنا سراره. الإمام النووي والإمام الحافظ ابن حجر قالوا سرر الشهر آخر 3 أيام فيه. ليه سمها سرر الشهر عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأنها الأيام التي يستسر فيها القمر، يعني يتصاغر يتصاغر حتى يكاد يكتفي، حتى يولد إذا دخل الشهر الجديد. فاستسرار القمر وتصاغره تصاغره تصاغره يبلغ هذا المنتهى في التصاغر في آخر 3 أيام من الشهر. فالنبي يقول صوموا الشهر وسراره. خد بال حضرتك إنه النبي عليه الصلاة والسلام يعمر الشهر بالصيام، فيصوم أول 3 أيام من الشهر، ويصوم أوسط 3 أيام من الشهر، ويصوم آخر 3 أيام من الشهر. كل دي من سنن الصيام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. افترض جدلا إن واحد مننا بلغة العامة نشن على 3 أيام من شهر يصومها، وأصاب هذه الثلاثات أو واحدة من هذه الثلاثات، نقول هنيئا لك أصبت السنة والأكمل فيها. طيب أنا ما أصبتش هذه السنة، لا أول 3 أيام ولا أوسط 3 أيام ولا آخر 3 أيام، يبقى أي 3 أيام من الشهر صمته أجزأتك وأتيت بالسنة. ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل من سبيل لإنهاء المشاكل البيتية حتى تستقر البيوت؟ يا راجل يا طيب، أقول وبالله تعالى التوفيق يا ابني ويا بنيتي، لابد أن نتيقن أنه ليست ثمة بيت بغير مشاكل، إلا لو بيت فاضي مش بشر ما فيش حد. لو بيت خالي من السكان طبعا ما فيش مشاكل، لكن بيت فيه سكان سواء كانوا أزواج ولا غير أزواج، الأسرة العادية الأبناء والإخوة والأخوات حتى السكان نفسهم، يعني سكان العمارة بينهم مشاكل لا يخلو، عمارة فيها سكان متباعدون كل واحد في حاله في شقته، لكن بينهم مشاكل، مشاكل على الكهرباء العمومية في المدخل، مشاكل على المية العمومية، مشاكل على الخزانات فوق، مشاكل على التكييفات، على الغسيل ونشر مشاكل. فبالطبيعي جدا أن تكون هناك مشاكل بين الزوجين، أولا لأن كلاهما بشر آدمي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء، يعني كثير الخطأ. ثانيا لأنه المعتاد أن الزوج ده من بيئة، أقصد يعني من أسرة مش بيئة المعنى الشعبي، لا طبعا أعوذ بالله، الزوج من أسرة والزوجة من أسرة أخرى، من عيلة ودي من عيلة أخرى، من بلد ودي من بلد أخرى. اختلاف الطباع بين هؤلاء الأسر وهؤلاء البلاد هيتجسد بين الزوج والزوجة، حتى إنه كثيرا من التربويين والنفسيين يقولون إنه في بدايات الزواج لازم أو متوقع جدا إنه تحصل احتكاكات ومشاحنات ومشاكل وخصومات بين الزوجين حديث عهد بالزواج، حتى تتوافق الطباع، لما تتوافق الطباع يأتلف، أو على الأقل، لأنه برضو مرحلة توافق الطباع دي صعبة شويتين وبتاخد وقت، أو على الأقل يبقى الحل الأقرب شوية، حتى يتنازل أحد الطرفين عن طباعه لصالح طباع الآخر. يعني الزوجة خلاص وجدت أنه لا سبيل لتغيير بعض طباع الزوج حتى تتوافق مع طباعها، خلاص استسلمي وتعايشي مع زوجك بطباعه لا بطباعك، أو العكس الزوج مع الزوجة، تقديرا للحياة وبحثا عن شيء من الاستقرار في البيوت. لكن احنا في الجملة كأزواج لو تعاملنا بشرع ربنا هتهدأ البيوت، انما مش هتهدأ بمعنى ما فيش مشاكل، لا 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 لا، فيش بيت بدون مشاكل اطلاقا. انا مش عايز يعني اجازف في القول واتورط في القول انه حتى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيها بعض المشاكل بينه عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته رضي الله عنهن اجمعين، وهن ايه؟ صفوة امهات، صفوة المؤمنات، امهات المؤمنين رضي الله عنهن اجمعين، آل البيت الكرام رضي الله عنهن اجمعين، وهو سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، ومع ذلك كم حدثت من مشاكل بينه وبين بعض زوجاته عليه رضوان عليه صلوات الله وسلام، عشان بس ما نستعظمش، لأن في بعض الأحيان يكون سبب المشاكل إن إحنا مستعظمين إن بيتنا مشاكل. الزوج إزاي في بيتي أنا وأنا شيخ وطالب علم، إزاي في بيت الشيخ فلان مشاكل، إزاي وهي تقول إزاي أنا محفظة قرآن ومعلمة وخمسين سنة نقاب، وإزاي بقبتي مشاكل؟ ما في حاجة اسمها إزاي بقبتك مشاكل، أنت إنسانة آدمية وهو إنسان آدمي، وكذلك كانت بعض هذه المشاكل في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، مع الفارق طبعا في القياس والفارق في المثال. وكلنا فاكرين الخصومة اللي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين السيدة عائشة رضي الله عنها يوما ما، حتى أنهما اضطر اللجوء لمحكم أو محكم، يعني يستعين بأحد يحكم بينهما. لك أن تتخيل هذا أيها الزوج، ولك أن تتخيل هذا أيتها الزوجة، اللي بيننا مشاكل وبيننا خصومات. طيب النبي وافق على المبدأ يعني، بل هو اللي عرضه على عائشة رضي الله عنها، أترضين بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكون يعني هو المحكم؟ قالت لا، إلا عمر ما أشده وأقصاه على النساء، فظ. طب ماشي استبعد عمر، عمر بن الخطاب الفاروق استبعد. طيب أترضين بعلي رضي الله عنه؟ قلت له إن كان لزوج ابنتك، أنت بتختار علي عشان هو زوج بنتك فاطمة. تخيلوا، شوفوا السيدة عائشة يعني وصلت إلى هذا الحد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ فلما الزوجة عندك يعني تجد منها الاستغراب في بعض الأقوال والتصرفات، ما تستغربش أو ما الزوجة دي ما هيش شيخة الإسلام يعني، ما هي أمنا عايشة هي بتتعامل بطريقة صعب تصورها مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تتصور أن عمر هيحابي النبي، وتتصور أن علي رضي الله عنه هيحيد عن العدل ويحابي النبي عليه الصلاة والسلام. عمر عشان هو أبو حفصة حمى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي عشان زوج فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث قال طيب أترضين بأبي بكر؟ قالت نعم. طب هو أبوها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نزل لمستوى إرادات عائشة رضي الله عنها، ورضي بأبي بكر أن يحكم بينهم. تخيلوا بقى المشكلة ما تحلتش بين الزوج والزوجة، بين سيدنا النبي وبين أمنا عائشة، إلى الدرجة حتى تدخل أبو بكر رضي الله عنه، أو طلب أن يتدخل أحد فيما بينهم. إذن من حيث المبدأ في مشاكل في البيوت، نعم في مشاكل، مش المشكلة أن هناك مشكلة، المشكلة كيف نتعامل إحنا مع هذه المشاكل. إزاي نتعامل؟ نتعامل بشرع ربنا الذي أمر به، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هي بتحلف والله بتعامل معاه بالمعروف، وهو بيقسم بالله أقسم بالأيمانات وبالله وأنا بتعامل معها بالمعروف. بيني وبينكم أنت قسمك مجازفة وأنت يا بنتي قسمك ورطة، لا أنت بتتعامل معها بالمعروف اللي ربنا أمر به ولا هي بتتعامل معك بالمعروف الذي أمر الله به. ليه؟ أيوة عشان نفهم بقى المعروف الأول، عشان نعرف إحنا فعلا بتعامل بالمعروف ولا إحنا بعاد جدا عن المعروف الذي أمر الله به. لما جينا نطلب تفسير المعروف الذي أمر الله به وعاشروهن بالمعروف، طلع لنا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى الإمام الفذ العلم، قال المعروف الذي أمر الله به لا يكون معروفا إلا إذا قام على ثلاثة أركان. سلم يا رب. المعروف ثلاثة أركان. الركن الأول أن يحسن كل طرف إلى الطرف الآخر، تعامل مع كل طرف يتعامل مع الآخر بأحسن ما عنده، تمام. الركن الثاني ألا يسيء كل طرف إلى الطرف الآخر، ألا يسيء أحد الطرفين إلى الآخر. أصعب شوية ماشي. الركن الثالث بقى يا سلام هو ده مربط الفرس، قال أن يصبر كل طرف على ما يجد من الطرف الآخر. بالله عليكم لو أحسن إليها وأحسنت إلي ولم يسئ إليها ولم تسئ إلي، وإن وقع هفوة منه أو منها صبر أو صبرت، هيستقر البيت ولا مش هيستقر؟ قطعا هيستقر. هنرتاح ولا مش هنرتاح؟ قطعا هنرتاح، ويكون البيت بالفعل أقرب ما يكون إلى بيوت المعروف الذي أمر الله عز وجل به. ساعتها نقدر نقول الأسرة دي أسرة وقفت على أول طريق النجاح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل ما يحبه ويرضاه، ونسأله تعالى أن يصلح أزواجنا وزوجاتنا وأن يصلح لنا ذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم أجمعين، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.